الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالاشتراك في الأضحية، وعرفنا أن الشاة لا اشتراك فيها باعتبار الملك، وإنما تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، كما قال أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس فصارت كما ترى. وقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عنه وعن أهل بيته بكبشين أملحين، فالشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، ولا تجزئ عن شخصين أو أكثر باعتبار التملك. أما الاشتراك في الثواب فإن هذا لا يضر، فجميع أهل البيت يشاركون صاحب الأضحية في ثوابها، وتحصل لهم سنة الأضحية. وأما البدنة فتجزي عن 7 على الصحيح، ولا تجزي عن 10، وقد سبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي. والبقرة تجزي عن 7 أيضا، وجميع أنواع الإبل حكمها واحد، وهكذا جميع أنواع البقر، أي ما كان أهليا لا وحشيا فحكمه واحد. فالبقر والجواميس تجزئ عن 7. وسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي على جملة من الأحكام المتعلقة بالاشتراك، وعرفنا أن الاشتراك يكون في حيوان حي قبل ذبحه، وأن السبع يقوم مقام الشاة، وأن من له السبع لا يضره إذا كان لغيره أقل من ذلك من حيوان واحد، فمن له السبع فأضحيته تامة، ومن كان له من ذلك الحيوان أقل من السبع فليس له أضحية ولا يضر غيره. وأن من أراد بسبعه الأضحية أجزأه، ولا يضره من أراد بسبعه غير الأضحية كاللحم مثلا. فعلى كل السبع كالشاة. هذه مسائل سبق أن تكلمنا عليها في الدرس الماضي، وعرفنا أن قول العلماء أنه لا يجوز الاشتراك في البدن والبقر أكثر من 7 أنهم يريدون، بحيث أن الشخص ينقص نصيبه عن السبع، هذا هو المقصود. وليس المعنى أنه إذا اشتركوا 8 في بقرة لكل واحد سبع إلا السابع فإن سبعه بينه وبين الثامن، فإن من له السبع فأضحيته صحيحة، ومن له أقل من السبع فإن أضحيته لا تصح. إذن هذا هو المقصود بقول العلماء، هذا لا يجزئ أكثر من 7 في بدنة أو بقرة، هذا الذي يريدون. وإذا اشترك 14 رجلا في بقرتين، إذا اشتركوا أو اشترك نعم اشترك مثل هذا العدد في بقرتين، أو قل اشترك نعم اشترك هذا العدد أو أكثر منهم أو أقل في بقرتين، فهل يجزئهم هذا أو لا يجزئهم؟ ها؟ لمن له سبع يجزئ لمن كان له سبع أو أكثر. طيب إذا كان لشخص نصف سبع من بقرة ونصف سبع من بقرة ثانية، وصار المجموع سبع، صار المجموع سبعا، لا يجزئ، يعني ما يصلح التلفيق، لا يجزئ التلفيق. وشبيه بذلك إذا اشترك في نصف شاة مع شخص وفي نصف شاة مع شخص آخر، لا يقل نصف ونصف شاة، فلا يجزئ التلفيق، لابد أن يكون له سبع تام من بهيمة واحدة لا يبقى يلفق، يأتي إلى ثور ما بقى منه إلا الشيء اليسير، كأن يبقى منه نصف سبع، فيقول أشتري هذا النصف السبع، ثم يبحث له عن ثور آخر ويشتري أيضا نصف السبع، يريد أن يتم، يريد أن يتمم أضحيته، فهذا لا يجزئه، فلا بد في السبع أن يكون من حيوان واحد ولا يكون من بقرتين ولا من بدنتين. وإذا اشترك سبعة في بقرة مثلا لكل واحد السبع، ثم تبين أنهم أكثر من سبعة، أنهم ثمانية لكنهم أخطأوا في الحساب، كأن يجتمعوا ناس على بقرة فيقولون هذه البقرة لنا أضحية، فيشترونها من صاحبها على أنها أضحية، فتم الشراء على أنها أضحية وأوجبوها على نفسهم، وهم يظنون أنهم سبعة. بعد ذلك تبين أنهم ثمانية، هنا إيش الذي يصنع بهما؟ كيف يخرج شخصا بالقرعة؟ يخرج شخصا بالقرعة. وإذا كانوا أخذوها على الترتيب، يعني شخص عنده بقرة فقال ها السبع لي، ثم أراد أن يبيع بقية الأسبع، فجاء إلى شخص فباعه سبعا، وآخر باعه وآخر باعه، وباع للثامن وهو يظنه السابع، باعه سبعا ثم تبين أنه الثامن، هنا يقرع بينهم أو نخرج الثامن؟ هنا نخرج الثامن، فإنه جاء اشترى ما ليس له، اشترى سبعا وقد انتهت الأسباع، فهنا نخرج الثامن. لكن لو كان الشراء للثمانية دفعة واحدة من غير ترتيب، وإنما اجتمعوا ناس فقالوا هذه البقرة لنا، فقال لهم البائع هي لكم بكذا وكذا، فقالوا قبلنا ذلك، فقالوا جميعا قبلنا ذلك وهي لنا أضحية. فهنا نحتاج إلى القرعة، إذا لم تطب نفس شخص منهم بالخروج، فإن طابت نفس واحد منهم بالخروج فلا إشكال، وإن لم تطب فيستعمل بينهم القرعة. ولو اتفقوا على أن يشتروا شاة تكون لواحد منهم، يجزي هذا أو لا يجزي؟ يجزي، نعم يجزي، يعني إذا اتفقوا أن يشتروا شاة تكون هذه الشاة لواحد منهم يخرج من البقرة وتكون أضحية تلك الشاة، يجزي أو لا يجزي؟ يجزي، ما في إشكال، فالأمر راجع لهم، المهم أنهم لا يضحوا بها ولواحد ولكل واحد أقل من السبع، فلا بد أن يحلوا هذه القضية، إما أن يخرجوا شخصا بالقرعة وإما أن يتفقوا على شراء شاة يجعلونها لواحد منهم تكون له أضحية ويبقى سبعة في تلك البقرة أو في تلك البدنة. فهكذا يكون القضاء في مثل هذه المسألة. ومن المسائل الغريبة، وقبل ذلك أنا كنت أظن أن الحنفية أصحاب الغرائب يأتون بالمسائل الغريبة التي ربما لا وجود لها ولا تقع إلا في خيالهم، وإذا ببعض علماء الشافعية شابهوا الحنفية في مثل هذه المسائل، ونذكرها من باب الطرف ولا ما هي مسألة علمية. فيقولون لو أن شاة مسخها الله عز وجل إبلا، أو مسخ الله عز وجل بدنه إلى شاة، فهذه الشاة إذا مسخت إلى بدنه هل تجزي عن سبعة؟ ها؟ والبدنه إذا مسخت إلى شاة هل تجزي عن سبعة ولا تجزي عن واحد لأنها صارت شاة؟ فهم يختلفون في هذه المسألة، فيقولون هذا يرجع إلى قضية المسخ، هل المسخ عبارة عن تغير في الصفات أو تغير في الذات؟ فإذا كان من قبيل التغير في الصفات فالبدنة إذا مسخت إلى شاة ما زالت بدنة تجزي عن سبعة، والشاة إذا مسخت إلى بدنة ما زالت شاة لا تجزي إلا عن واحد. إذا قيل أن المسخ تغير في الصفات لا في الذوات، قال وإذا قلنا أن المسخ تغير في الذوات فالبدنة إذا مسخت إلى شاة فتجزي عن واحد، والشاة إذا مسخت إلى بدنة فتجزي عن سبعة. وهذه من عجائب هؤلاء. هذا بعض العلماء الشافعية خاضوا في مثل هذه المسألة، وهي مسألة في الخيال. وهذا الذي عابه العلماء على الحنفية وقع فيه بعض علماء الشافعية، فإن هذا ليس من العلم النافع، ليس هذا من العلم النافع الذي يحتاج إليه، وإنما هذا من قبيل التوسع في الرأي وإتعاب الذهن بشيء لا وجود له، وتضييع للأعمار والأوقات، وتسويد للكتب بمثل هذه المسائل التي لا ينتفع بها، وإنما هي مجرد افتراضات ذهنية. قال القاضي عبد الوهاب المالكي رحمة الله عليه في كتابه عيون المجالس، قال مسألة: وإذا أوجب على نفسه الأضحية وقال هي علي واجبة بالقول لزمه، ولم يكن له أن يبدلها، ولم يكن له أن يبدلها، مثل أن يقول قد أوجبت على نفسي هذه الشاة أضحية، أو قال لله علي أن أضحي بها فقد زال ملكه عنها، وصارت قال فقد زال ملكه عنها وصارت لوجوه الأضحية هكذا، أنا موجود حتى في الحاشية قال وصارت للأضحية، لكن العبارة ما زالت فيها ركة، حتى لو قيل وصارت للأضحية فقد زال ملكه عنها، وصارت لو قال صارت أضحية أو صارت أضحية واجبة أو صارت نعم أضحية لازمة أو نحو ذلك من التعبيرات فإن المعنى يستقيم، أو لوجوب حتى فيها ركة. قال ولا يجوز له التصرف فيها بأكثر من الذبح، وله أن يأكل منها ويطعم، فإذا لم يجز له بيعها لم يجز له أن يبدلها فإنه بيع، فمتى فعل ذلك كان فعله مردودا باطلا. وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور رحمهم الله، وليس عن أبي حنيفة رحمه الله رواية في هذا، ومذهبنا مذهب عمر وعلي رضي الله عنهما. وقال عطاء أحمد بن حنبل محمد بن الحسن رحمهم الله إنه يجوز له أن يستبدلها فيتصدق بما يقوم مقامها كما يجيزون في الزكاة أخذ الغنم. وقالوا لأن المقصود من الأضحية إيصال النفع إلى المساكين، فلا فرق بين هذه الشاة وبين غيرها إذا كان من جنسها، ألا ترى أنه إذا وجبت عليه في 40 من الغنم شاة فلا فرق بين أن يعطيها من ذلك المال وبين أن يعطي شاة من غيره. دخل المؤلف رحمه الله في هذه المسألة وهي فيما يتعلق بإبدال الأضحية. فقال مسألة: وإذا أوجب على نفسه الأضحية وقال هي علي واجبة بالقول لزمه، أما ما يتعلق بوجوب الأضحية أي متى تصير واجبة، هل يشترط أن يوجبها بالقول أو يكتفى بالنية مع الفعل؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من قال أن الأضحية لا تصير واجبة إلا بالقول، بأن يقول: أوجبت هذه الشاة أضحية، أو هذه البدنة أضحية، أو هذه البقرة أضحية، أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على هذا المعنى. فإذا تلفظ بعبارة تدل على أنه قد عين تلك البهيمة وجعلها أضحية له، فتصير الأضحية واجبة عليه. وقبل أن يقول ذلك فليست بواجبة عليه، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد. وهناك من أهل العلم من ذهب أن الوجوب يحصل أيضا بمجرد الشراء أو بمجرد التملك مع النية، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. وعلى هذا القول إذا اشتراها بنية الأضحية فتصير الأضحية بالشراء مع هذه النية، وهذا القول أظهر، فإنه تملكها بنية الأضحية فتصير أضحية له ويكتفى بمجرد الفعل. والقول ليس بشرط في كثير من الأمور كالوقف مثلا وكالهبة وغير ذلك، فالفعل كاف عن التلفظ باللسان. فإذا بنى الشخص بناء على هيئة المسجد ثم فتح أبوابه للناس وأذن لهم أن يدخلوا وأن يصلوا فيه وأن يؤذنوا، فإنه يصير وقفا بهذا الفعل وإن لم يتلفظ بلسانه. وهكذا إذا سور أرضا على هيئة مقبرة وأذن للناس أن يقبروا موتاهم فيها فتصير وقفا بذلك وإن لم يتلفظ. وهكذا القول في البيع والشراء وكثير من الأحكام، فالأفعال تقوم مقام القول. وهكذا في هذه المسألة، في مسألة الأضحية، إذا اشتراها بنية الأضحية ودفع المال بنية الأضحية وتملك بنية الأضحية فهي أضحية، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الأظهر في هذه المسألة أنه تصير أضحية بالتملك مع النية، وإن حصل التلفظ فلا إشكال في ذلك. فمن قال من أهل العلم أن الأضحية تصير أضحية بالنية مع التملك، لا يقصدون أنها لا تكون أضحية بالقول، فهم لا يتنازعون في ذلك. إذا حصل القول فأمره ظاهر لا إشكال فيه، لكن ليس بشرط، فقد تصير أضحية من غير تلفظ باللسان. قال: مسألة: وإذا أوجب على نفسه الأضحية وقال هي علي واجبة بالقول لزمه، ولم يكن له أن يبدلها، مثل أن يقول: قد أوجبت على نفسي هذه الشاة أضحية، أو قال لله علي أن أضحي بها، فقد زال ملكه عنها وصارت، نعم على هذه العبارة، بوجوه الأضحية. قال: ولا يجوز له التصرف فيها بأكثر من الذبح، ولو أن يأكل منها ويطعم، فإذا لم يجز له بيعه لم يجز له أن يبدلها فإنه بيع، فمتى فعل ذلك كان فعله مردودا باطلا. فذكر المؤلف رحمة الله عليه أن من أوجب على نفسه أضحية فليس له أن يبيعها وليس له أن يبدلها، لأن الإبدال بيع، الإبدال بيع، وإن سماه الناس إبدالا فهو بيع حيوان بحيوان، فلا يجوز له أن يبيعها ولا يجوز له أن يبدلها، قال فإنه بيع نعم لم يجز له أن يبدلها فإنه بيع، فمتى فعل ذلك كان فعله مردودا باطلا، أي لا ينعقد ذلك البيع ولا ينعقد ذلك الإبدال، بل هو مردود باطل. قالوا به قال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور رحمهم الله. فالإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أنه لا يجوز أن يبدل الأضحية بعد إيجابها بأضحية أخرى ولو كانت أحسن وأفضل، فلا يجوز عنده إبدال المثيل بالمثيل ولا إبدال الأضحية بما هو أفضل وأحسن. هذا مذهب الإمام الشافعي. قالوا به قال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور رحمه الله. وبناء على هذا إذا اشترى جذعة من الضأن وأوجبها على نفسه أضحية ثم أراد أن يبدلها بمسنة من الضأن، هل هذا القول يجزئه أو لا يجزئه؟ هذا القول لا يجزئه، مع أن الجذعة أقل ما قيل أن لها 6 أشهر والمسنة ما بلغت سنة ودخلت في الثانية، فعلى هذا القول ليس له أن يبدل الجذعة بالمسنة، الجذعة من الضأن بالمسنة من الضأن. وبطريق الأولى ليس له أن يبدل الجذعة بجذعة مماثلة لها. قال وليس عن أبي حنيفة رحمه الله، وليس عن أبي حنيفة رحمه الله رواية في هذا، وهذا على حسب علمه رحمة الله عليه، وإلا فإن علماء الحنفية ينقلون عن أبي حنيفة أنه يجيز الإبدال بما هو أحسن، فهكذا ينقل علماء الحنفية في كتب الحنفية، ينقلون عن أبي حنيفة أنه يجوز إبدال الأضحية بخير منها. قال وليس عن أبي حنيفة رحمه الله رواية في هذا. قال ومذهبنا مذهب عمر وعلي رضي الله عنهما، وما نقلوا هاهنا وجعله مذهبا للإمام مالك، قد يكون ما ذكره رواية عن الإمام مالك، وإلا فإن علماء المالكية ينقلون عن الإمام مالك أنه يجيز إبدال الأضحية بخير منها، وهذا منصوص في كتب المالكية ومنها المدونة من أشهر كتب المالكية، نقل ابن القاسم الإمام مالك وأن الإمام مالك سئل عن ذلك وأفتى بأنه يجوز أن تستبدل بخير منها، وهكذا مذكور في كثير من الكتب المالكية، فقد يكون ما ذكره عبد الوهاب المالك رحمة الله عليه رواية عن الإمام مالك وليس هذا بغريب، فالإمام الواحد تنقل عنه عدة روايات، لكن على كل الرواية التي ذكرناها رواية مشهورة ومتداولة ومنقولة في كتب المالكية أن الإمام مالك يجيز إبدال الأضحية بخير منها. قال ومذهبنا مذهب عمر وعلي رضي الله عنهما، ولم ينقل الآثار عنهما. قال وقال عطاء وأحمد ابن حنبل ومحمد ابن الحسن رحمهم الله إنه يجوز له أن يستبدلها فيتصدق بما يقوم مقامها. إذا الإمام أحمد رحمة الله عليه أيضا يجيز إبدال الأضحية بخير منها، وبناء على ذلك فإن جمهور العلماء يجيزون إبدال الأضحية بخير منها، فهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك فيما ينقل كثير من علماء المالكية ومذهب الإمام أحمد. والنزاع مشهور عن الإمام الشافعي فهو الذي يمنع من ذلك، وحجة الجمهور حديث جابر اللي جاء عند أبي داود وعند غيره في شأن الرجل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نذر إن فتح الله عليه مكة أن يصلي ركعتين ببيت المقدس، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام صلها هنا، فأعاد عليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلها هنا، فأعاد عليه فقال شأنك إذن. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نقله من المفضول إلى الفاضل، فإن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في جميع المساجد، ما في مسجد يفضل المسجد الحرام. والأضحية شبيهة بالنذر، فإن من أوجب على نفسه أضحية فذلك شبيه بمن أوجب على نفسه نذرا من النذور، فإبدال الأضحية بخير منها شبيه بإبدال النذر بخير منه، نعم شبيه بإبدال النذر بخير منه. وهذا القول هو القول الصحيح في هذه المسألة، فإذا أوجب على نفسه جذع من الضأن فله أن ينتقل إلى مسنة من الضأن، قد فعل خيرا وازداد خيرا، فما عليه جمهور العلماء في هذه المسألة هو القول الصحيح. وإن كان العلماء بعد ذلك اختلفوا هل يقتصر على مجرد الإبدال أو له أن يبيع الأضحية وأن يشتري خيرا منها، فهناك من أهل العلم يقول لا يجوز له أن يبيع، وإنما يقتصر على مجرد الإبدال، يبدل شاة بشاة أفضل منها ويدفع الفارق ولا يبيع الشاة الأولى. وهناك من أهل العلم قال له أن يبيع الشاة الأولى مثلا أو الأضحية الأولى ويقبض الثمن ويشتري ما هو أفضل منها، وهذا الذي يظهر صحته، فإنه لا فرق بين الإبدال وبين البيع بالثمن، كل ذلك داخل في مسمى البيع. بيع إبدال حيوان بحيوان هو بيع حيوان بحيوان، وبيع حيوان بمال والشراء بذلك المال ونعم حيوان آخر هو بيع، كل ذلك داخل في مسمى البيع. فالمنع من شيء وإباحة شيء يحتاج فيه، أو المنع من شيء وإباحة نظيره يحتاج فيه إلى حجة شرعية، فصار في ذلك أنه يجوز له الإبدال وهو داخل في مسمى البيع، ويجوز له أن يبيع بالثمن وأن يشتري ما هو أفضل. قال رحمه الله وقال عطاء وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن رحمهم الله إنه يجوز، محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وعلماء الحنفية ينقل عن أبي حنيفة وعن محمد بن الحسن هذا المذهب. وقال عطاء وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن رحمهم الله إنه يجوز له أن يستبدلها فيتصدق بما يقوم مقامها كما يجيزون في الزكاة أخذ الغنم. وقالوا لأن المقصود من الأضحية إيصال النفع إلى المساكين، فلا فرق بين هذه الشاة وبين غيرها. وظاهر نقل القاضي عبد الوهاب رحمة الله عليه أنهم يجيزون إبدال المثيل بمثيله، وهذا غير مشهور ومعروف في كتب هؤلاء، فكلام هؤلاء العلماء في إبدال الأضحية بخير منها، ويحتجون بحديث جابر. أما إبدال المثيل بالمثيل فلا، لا يجيزون مثل هذه الصورة، لا يجيزون إبدال المثيل بالمثيل، وإنما يجيزون إبدال المثيل بما هو أفضل من ذلك، ويحتجون كما عرفنا بحديث جابر. أما ذكرها هنا فإنه يدل على أنهم يجيزون إبدال المثيل بمثيله. قال كما يجيزون في الزكاة أخذ الغنم، وقالوا لأن المقصود من الأضحية إيصال النفع للمساكين، فلا فرق بين هذه الشاة وبين غيرها، يعني ما كان مثيلا لها، هذا نقل غريب. وإن كان من جنسها، ألا ترى أنه إذا وجبت عليه في 40 من الغنم شاة، فلا فرق بين أن يعطيها من ذلك المال وبين أن يعطي شاة من غيره. وش ظاهر هذا؟ أنهم يجيزون إخراج المثيل عن المثيل، وهذا خلاف ما يصرحون به، والذي يصرح به أهل العلم هو إبدال الأضحية بخير منها. فهذا الذي صرح به الإمام مالك في المدونة، وصرح به علماء المالكية، وصرح به أيضا علماء الحنفية يقولون بخير منها، وهكذا علماء الحنابلة، ويحتجون بحديث جابر على الانتقال من المفضول إلى الفاضل. أما ما ذكرها هنا فإنه يدل على أنهم يجيزون إبدال المثيل بمثيله، كإبدال الغنم في الزكاة بغنم أخرى يشتريها من موضع آخر، أنه لا يجب عليه أن يخرج شاة من الغنم المملوكة التي وجبت عليها الزكاة، بل له أن يشتري شاة مثيلة لتلك الشية وأن يؤديها زكاة له. لكن كما عرفنا المعروف عن أولئك العلماء هو أنهم لا يجيزون إبدال المثيل بمثيله، وإنما يجيزون إبدال المثيل إبدال الأضحية بخير منها. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة. ثم دخل رحمة الله عليه في مسألة أخرى، مسألة إذا أخطأ رجل فذبح أضحية رجل بغير إذنه.